طهران، وأكد باقريكاني أن انتهاك السيادة الوطنية الإيرانية أدى إلى تهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا على أن طهران ستستخدم حقها المشروع لمعاقبة الصهاينة. ودان باقريكاني قيام بعض الدول الأوروبية بالتعاون مع أمريكا بمنع إدانة جريمة اغتيال هنية في مجلس الأمن، فيما أقر بوريل بحق إيران في الدفاع عن سيادة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء توسع نطاق الحرب في المنطقة. جرت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد شارك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في هذه المراسم. وأمس الخميس شهدت العاصمة الإيرانية طهران تشييعا مهيبا لجثمان الشهيد هنية بحضور رسمي وشعبي كبير، وذلك بعد إقامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الصلاة عليه، كما قامت مساجد كثيرة في عدد من البلدان العربية والإسلامية صلاة الغائب على روح الشهيد هنية، ومنها فلسطين وتركيا وباكستان وأندونيسيا ولبنان وماليزيا. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة. وقال جهاز الدفاع المدني أن طواقمه انتشرت جثامين 4 شهداء إضافة إلى عدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة. كما أعلن الجهاز انتشال جثمان شهيدة طفلة و4 جرحى من منزل في منطقة الزيتون جنوبية غزة، فيما استهدف قصف إسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين 2 و إصابة آخرين. بدوره أعلن جيش الاحتلال انضمام لواء القدس 16 للعمليات القتالية وسط قطاع غزة. يجري قسم العمليات في مجمع ناصر الطبي بغزة العمليات الجراحية دون تواجد أي من المستلزمات أو المعدات الطبية اللازمة لإجراءات التعقيم، في ظل تدهور المنظومة الصحية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يشكل خطرا على حياة المرضى. التقرير التالي يسلط الأضواء أكثر على هذه الأزمة.
أتواجد أمام إحدى غرف العمليات في مجمع ناصر الطبي، تحديدا هذا القسم الذي يتم الآن إجراء به عدد من العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي بلا تواجد لأي من المستلزمات أو المعدات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية، وتحديدا أمور التعقيم اللازمة في هذه العملية، حيث لا يتواجد أي من الملابس والشراشف الخاصة بالمرضى والممرضين كذلك والأطباء الذين يقومون بهذه العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، في ظل تدهور للمنظومة الصحية وعدم تواجد أي من المساعدات الطبية والكوادر الصحية في هذا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في هذا المجمع الذي يخدم المحافظات الجنوبية، تحديدا مدينة خان يونس ورفح وعشرات الآلاف من النازحين الذين يتواجدون في هذه المدينة، في ظل عدم تواجد للرعاية الصحية وانتشار للأمراض والأوبئة. معنا الدكتور يتحدث أكثر عن هذا الواقع وهذه المشكلة التي حصلت اليوم في قسم العمليات. دكتور، ما في أي من الشراشف والملابس الخاصة بالتعقيم؟
نعم، احنا اليوم أجرينا أول عملية بدون ارتداء مريول طبي وبدون شراشف للمرضى، وبدون ارتداء ملابس خاصة بالعمليات للمرضى، وهذا يدل الخطورة على حياة المرضى، وما يدلل على نسبة كبيرة على فقدان حياة المرضى.
استمرار الحرب وعدد الإصابات الكبيرة اللي بتصل يوميا إلى المستشفى، سواء من رفح من خان يونس ومرات من الوسطى بيبعتوا إلى هذا المستشفى، هل قادرين على التعامل مع هذه الحالات في هذا الوضع؟
في نقص شديد في المستلزمات الطبية غير المرايل الطبية والشراشف، نحن ندبرها بأي شكل من الأشكال، ونناشد المؤسسات الدولية الطبية لتوفير مستلزمات طبية، وهذا هام جدا لحياة المرضى.
هذا هو الواقع وهذا هو الوضع الصحي المتدهور التي تعاني منه المنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع، وعدم إدخال أي من المساعدات والمستلزمات الطبية وكذلك الكوادر الصحية اللازمة لإجراء العمليات، والواقع الصحي الصعب في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
اعتقلت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في القدس بذريعة نعيه الشهيد إسماعيل هنية في خطبة الجمعة. وطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن كفير سلطات الكيان بفتح تحقيق مع الشيخ صبري، زاعما أنه ألقى خطابا تحريضيا فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم طفلان في جنين ونابلس ورام الله. وفي وقت سابق اليوم اقتحمت قوات الاحتلال قرية رامين شرقية طول كرم، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعبوة ناسفة. يعيش كيان الاحتلال حالة من التوتر والإرباك في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ تمثلت بوقف الإجازات في كل الوحدات القتالية في البر والجو والبحر، وكذلك في جميع تشكيلة التدريب، إضافة إلى رفع جهاز الشباك مستوى حراسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة. كما ألغت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما تلقت عشرات المصانع التي تحوي مواد خطرة في الشمال على الحدود مع لبنان أوامر بالإغلاق. وصلنا معكم إلى ختام النشرة، وتذكير بعناوينها الرئيسية. اللواء سلامي في رسالة للسيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. والاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد نعيه هنية. والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم المتابعة وفي أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. اغتيال إسماعيل هنية هل يحقق للكيان المحتل نصرا استراتيجيا؟ نسلط اليوم الضوء أحبتنا الكرام على تداعيات جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت قائد القدس الشهيد إسماعيل هنية ونذر الانتقام من الصهاينة ورعب العدو من ردود فعل المقاومة القادمة لا محالة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أرقام هواتف البث المباشر للمشاركة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. استنباطا من سياق تاريخ العمل المقاوم الفلسطيني يستشرف أن اغتيال القائد إسماعيل هنية ستكون نتائجه عكسية على الاحتلال والولايات المتحدة، بما يزيد من عمل محور المقاومة وكسر خطوط حمراء لم تكن في حسابات تل أبيب وشريكها واشنطن، بما يدخل المنطقة في حرب إقليمية تنسف المشروع الأمريكي برمته. وعقب الاغتيال قال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي إن الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقبات والثأر لدماء هنية من واجب إيران لأنه استشهد على أرضنا. وقالت كتائب القسام في بيان نعي إن عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها، وأن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة وإلى الأبد. ويخلص رونين بيرغمان الصحفي الإسرائيلي بكتابه الموسوعي قم واقتل أولا التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة إلى أن سياسة الاغتيالات نجحت في إزالة تهديدات مباشرة محددة، لكنها فشلت في توليد حل طويل الأمد لمعضلة الأمن الإسرائيلي، وأثبتت أنها ليست بديلا عمليا عن المفاوضات والتسوية. وتشير تلك العمليات إلى أن صناع القرار الإسرائيليين الذين يميلون إلى التفكير في المكاسب الآنية قصيرة المدى التي تحققها عمليات الاغتيال دون تأمل السياق الاستراتيجي الأوسع ودروس التاريخ، إلى أن عدالة القضية ووجود حاضنة شعبية للمقاومة يؤديان إلى تحويل القيادات المغتالة إلى رموز للنضال، كما يدفعان باستمرار إلى تجديد الدماء وعنفوان المقاومة. كما أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية أدت في بعض الحالات إلى تفكيك تنظيمات فلسطينية صغيرة مثل أيلول الأسود، لكنها لم تنجح في تفكيك جماعات لها امتدادات بالمجتمع تتيح ضم أعضاء جدد وتصعيد أصحاب المواهب والكفاءات بشكل سريع لتعويض فقدان القادة، مثل ما هو الحال لدى حماس في فلسطين أو حزب الله في لبنان. وفي الحالة الفلسطينية اعتبر كيان الاحتلال أنه باغتيال القائد صالح العاروري ستقلل من العمل المقاوم في الضفة الغربية وستمنع محاولات التطوير، إلا أن شواهد العمل المقاوم في الضفة في الشهور والأسابيع التي أعقبت ارتقاء العاروري شهدت تطورا ملحوظا في الأداء والتكتيك على حد سواء. ذاك التطور في الأداء والتكتيك أتى بثمار كبيرة، وهو ما شهدته نتائج العمل المقاوم على الأرض وما تكبده الاحتلال وجنوده من خسائر في الآونة الأخيرة، ما دفع بوزير الحرب يوف جالانت لإعطاء التعليمات بحرية عمل الطائرات للقضاء على المقاومين في الضفة الغربية تجنبا للخسائر. عند تفحص نهج الاغتيالات الإسرائيلية نجد أنه يعطي الأولوية للاعتبارات التكتيكية، بينما غالبا ما تكون له آثار استراتيجية سلبية على الاحتلال، وهو ما يمكن توضيحه بعدة أمثلة. وفي الإطار الفلسطيني لم يسفر اغتيال يحيى عياش عبر تفجير هاتفه الخلوي مطلع عام 1996 إلى تحطيم القدرات العسكرية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بل على العكس تحول عياش إلى أيقونة للمقاومة الفلسطينية.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اغتيال إسماعيل هنية هل يحقق للكيان المحتل نصرا استراتيجيا؟ محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار نتناول فيه ونسلط فيه الضوء على تداعيات جريمة اغتيال قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيد إسماعيل هنية، وطبعا عمليات الاغتيال بصورة عامة التي يتخذها العدو الصهيوني في هذه المرحلة ضد المقاومة الفلسطينية وضد المقاومة اللبنانية كسياسة لإضعاف خط المقاومة لتحقيق يعني إنجازات على المستوى الميداني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الإعلامي والسياسي. نريد أن نعرف هل فعلا هذا يعتبر إنجازا؟ عادة يعني ما الاغتيالات يعني على مدى تاريخ المقاومة لم تضعف المقاومة بل قوت المقاومة. في عام 82 عندما استشهد السيد عباس الموسوي في حادث الاعتداء الآثم هو وعائلته، ظهرت قيادات جديدة ربما في قرارة نفسه الكيان يعني ندم على اغتيال الموسوي الشهيد العباس الموسوي، لأنهم جاءهم قائد السيد حسن نصر الله أخرجهم وطردهم من جنوب لبنان ولقنهم دروسا تاريخية سجلها التاريخ بأحرف من نور، ولهم وللغزاة والصهاينة بأحرف العار والشنار والهزيمة والفشل والانكسار بكل ما للكلمة من معنى. في الساحة الفلسطينية الأمر كذلك، عشرات من القادة الفلسطينيين الميدانيين والسياسيين من الصف الأول من الرعيل الأول الرعيل الثاني الجيال المختلفة المستويات المختلفة في المقاومة وحركات مختلفة من حركات المقاومة الفلسطينية استشهدوا اغتيلوا في فلسطين في خارج فلسطين في لبنان في أوروبا في دول الشرق في دول غرب آسيا وما إلى ذلك من مناطق مختلفة، لكن كل ذلك لم يؤثر على مسار المقاومة بل أدى إلى أن يعني تأخذ المقاومة بزمام المبادرة وتأخذ الدروس من هذه الاغتيالات وتقوي صفوفها من الناحية الأمنية ترص صفوفها إلى أن وصلت إلى 7 أكتوبر هذه العملية المظفرة هذا الانتصار الكبير، هذا المنعطف التاريخي في تاريخ المقاومة الفلسطينية الذي سجل بأحرف من نور وسيبقى خالدا على مدى تاريخ المقاومة، سيدرس للأجيال بأن المقاومة في مثل هذا اليوم سجلت نصرا استراتيجيا كبيرا غير المعادلة وبات منعطفا في تاريخ المقاومة، والمنطقة كلها لم تعد، بل العالم كله لم يعد كما كان قبل 7 أكتوبر. مرحلة جديدة بدأت مع 7 أكتوبر، وهذا إنجاز لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التي قدمتها المقاومة على مدى عقود، وكرست وكدست من تجاربها وتضحياتها ودماء أبنائها على مدى هذه العقود، حتى وصلت إلى هذه المرحلة من التألق والازدهار والعنفوان التي تمكنت فيه من أن تلحق هذه الهزيمة الكبيرة بالعدو الصهيوني في 7 أكتوبر، واستمرت هذه الهزيمة حتى اليوم 9 أشهر من القتال في قطاع غزة لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن سوى قتل الأطفال والنساء، وهذا هو الوجه الإجرامي للكيان الصهيوني، لأنه لا يستطيع أن ينال من المقاومة، لا يستطيع أن ينهي المقاومة في قطاع غزة، لا يستطيع أن يقضي على قادة المقاومة، على شباب المقاومة، وبذلك يريد أن ينتقم من النساء والأطفال والشيوخ والكبار والمدنيين العزل الذين ليس لديهم أي مكان ليذهبوا إليه، وكلهم تحت رحمة نيران الاحتلال. على كل هذا هو موضوعنا، نريد أن نتحدث حوله في هذا اللقاء، فتابعونا. ومعنا الأخ المستمع أبو يحيى الدوراني من اليمن. أبو يحيى حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل. نعم أبو يحيى معنا، أبو يحيى الدوراني. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ أبو يحيى الدوراني من اليمن، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
السلام عليكم. بطبيعة الحال لا يحقق نصرا استراتيجيا، كل القوى المدعومة من الغرب ومن أمريكا ومن إسرائيل ومن دول الخليج المعادية للإسلام تظن أن عندما تختار شخصية فهي ستحقق ما تريد. مثلا في العراق، كم قائد في العراق تالتهم المخابرات الأمريكية الإسرائيلية بمساعدة العملاء من الداخل والخارج منذ طاغية العراق إلى من بعده، ولكن ماذا؟ بدل القائد أصبح ألف قائد، وبدل الألف أصبح ألفان، وهكذا. يعني شهيد هنية استشهاده لا يحقق نصرا استراتيجيا للعدو، لأنه سبق وأن اختالت قادة من حماس ونشأوا قادة، واختالت قادة ونشأوا قادة، وهكذا. إذن هذا نصرا للمقاومة وليس نصرا للمحتل وليس نصرا للأعداء، وإنما نحن اكتسبنا بهذا نصرا، ونحن بهذا سنحقق نصرا ماديا ومعنويا واستراتيجيا. يعني هم يظنون أنهم انتصروا بذلك، ولكن في الواقع نحن الذين انتصرنا، والحالة الإيجابية صارت إنه مرتضى العراق.
We'll be right back. ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ سعيد فارس سعيد، الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. أستاذ سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك أستاذ سعيد. هل يمكن أن يعني أن يوصف اغتيال الشهيد هنية بأنه يعني يسجل نصر استراتيجي لكيان الاحتلال؟
نعم، أي نصر استراتيجي لهذه الحكومة المتطرفة بزعامة هذا المجرم الفاشي نتنياهو؟ من وجهة نظر الحكومة المتطرفة ومن وجهة نظر نتنياهو بأنه نصر استراتيجي، ولكنه نصر استراتيجي وهمي لإرضاء يهود اليهود التلموديين المتعطشين إلى الدماء وإلى القتل، ولا إرضاء الساحة الشعبية لديه، هذه الساحة التي هي انهزمت بفعل طوفان الأقصى وبفعل ضربات المقاومة وبفعل الإرادة الشعبية المقاومة المناضلة والشريفة في غزة وفي عموم فلسطين. فأي نصر استراتيجي لهذا المعتوه المجرم الذي يعربد في ساحات الوطن العربي والإسلامي ولا يستطيع أحد أن يرده، ولكنه إن شاء الله سيرتدع ويتلقى ضربات المقاومة وضربات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم.
طيب لماذا يلجأ كيان الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات؟
اليهود الصهاينة منذ أن جاءوا من كل بلدان العالم إلى فلسطين واحتلوا فلسطين بدعم ورعاية فرنسا وإنجلترا وأمريكا، فإنهم يمارسون القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وضد كل شعوب العالم انطلاقا من عقيدتهم التلمودية، هذه العقيدة التي تحلل لهم قتل الغير يهود. فسياسة الاغتيالات والقتل هي نهج وسلوك عقائدي لدى الصهاينة.
نعم. نعم. طيب يعني هناك من يعتقد بأن الاغتيالات أضعفت قادة صفوف المقاومة، يعني شخصيات ذات كاريزما فقدتها المقاومة، وبالتالي يعني هذا يؤثر على عملها الجهادي والنضالي. مثلا اغتيال السيد صالح العاروري أدى إلى إضعاف العمل المقاوم في الضفة الغربية، طبعا برأي هؤلاء. ونحن نريد أن نسمع منكم يعني قراءتكم للواقع، هل فعلا هو كذلك أم أن الأمر له يعني تفسير آخر؟
سيدي الكريم، الاغتيالات تزيد من تلاحم بيئة المقاومة مع المقاومة انطلاقا من العقيدة الإيمانية لفكر ونهج المقاومة المستمد من الشريعة الإسلامية، وهي الموت في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الاغتيال في فكر ونهج الرجل المسلم، سواء المسلم أو المسيحي، هو وسام إلهي، لأن مرتبة الشهيد هي من أعلى الأوسمة الإلهية. فاغتيالات تعيد التلاحم والوحدة خلف المقاومة وخلف قادة المقاومة. نعم.
طيب بالأمس كان خطاب للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، وكيف تابعتم هذا الخطاب الذي جاء يعني بمناسبة استشهاد فؤاد شكر القيادي الكبير في المقاومة الإسلامية في لبنان؟
نعم تفضل.
نعم، كيف تابعتم خطاب السيد حسن نصر الله؟ ما هي أبرز النقاط التي لفتت انتباهكم فيه؟
خطاب سماحة السيد حسن نصر الله دام ظله وحفظه الله هو خطاب تاريخي لمرحلة جديدة تخوضها الأمتين العربية والإسلامية في هذا الزمن.
نعم.
هذا الخطاب وضع النقاط على الحروف بحيث أكد وأيقن بالرد الحتمي الحاسم والقوي على العربد الصهيوني التي تسيء إلى سيادة دول قوى محور المقاومة وإلى عموم الدول في المنطقة، ووعد بالثأر الحازم والقاسي ضد هذه العربد الصهيوني. هذه القراءة الأولية لخطاب السيد حسن. الخطاب هو خطاب إيديولوجي وتاريخي وخطاب إنساني بآن واحد.
نعم. طيب اسمح لي أن يعني نقف عند مقاطع من خطاب السيد سمحت السيد نصر الله، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نستمع.
الهدف من اغتيال القاعدة سواء كانوا قيادة عسكريين أمنيين سياسيين جهاديين فكريين إلى آخره، المس بالجماعة التي ينتمي إليها هذا القائد، المس بإرادتها، المس بعزمها، المس بقرارها وتصميمها. هذا الهدف لن يتحقق. لماذا لن يتحقق؟ لأن هذه الجماعة المستهدفة هي جماعة مؤمنة بالله وباليوم الآخر وبقضيتها وبخطها ورسالتها، ومستعدة للتضحية بأغلى ما لديها، وتنتمي إلى عقيدة وإلى إرث ثقافي وتاريخي ووجداني هائل يزودها بطاقة روحية ومعنوية هائلة وقدرة هائلة على تحمل المصاعب والتضحيات والآلام. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.
نعود إلى لقائنا هذا، حدث وحوار. اغتيال شهيد هنية هل يحقق للكيان المحتل نصرا استراتيجيا؟ حوار حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:40 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا مع الأستاذ سعيد فارس سعيد، الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. أستاذ سعيد، فيما يتعلق بهذه العمليات، يعني اليوم الحديث هو عن الرد. شهدنا رد الجمهورية الإسلامية في عملية الوعد الصادق على الاعتداء الآثم لكيان الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق. اليوم وقع هذا الاعتداء الغادر، وهذا الاغتيال الغادر هو أكبر وأشد بالتأكيد، لأنه يعني جاء في العاصمة الإيرانية طهران. كيف يعني تتوقع أن يكون الرد، أو كيف يجب أن يكون الرد؟
نعم، يجب أن يكون الرد بحجم هذه الجريمة الشنعاء. هي جريمة لم يسبق لها التاريخ المعاصر مثيلا لها. أولا، السيد إسماعيل هنية هو ضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ضيف الشعب الإيراني الذي انتخب رئيسه بانتخاب ديمقراطي نزيه قبل مثيله في العالم. ثالثا، هو ضيف قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة الإمام السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله، وهو ضيف كل الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. لذلك فإن هذه الجريمة الشنعاء التي أقدم عليها الكيان الصهيوني ب بمؤازرة وبمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تلقى الرد الحاسم والقوي في عمق العاصمة الصهيونية تل أبيب، ويجب أن تستهدف كل المواقع العسكرية والسياسية.
نعم.
والرد بالمثل، الرد بالمثل، يجب أن يقتل قادة صهاينة معروفين ومشهورين في العالم. وإلا فغنى عن هذا الرد. هكذا يقول الشارع العربي والإسلامي.
نعم.
وهكذا هي حناجر وقلوب الشعب الإيراني، وهكذا هو منطق كل الأحرار والشرفاء في العالم. نعم.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني يجب أن يكون هناك حكمة ومنطق والاحتكام إلى العقل، لأن التصعيد مع هذا العدو المجرم الذي ليس له أي حدود في إجرامه يمكن أن يعني يجر المنطقة إلى حرب مدمرة وتكون نتائجها قاسية على شعوب المنطقة، على اقتصاد المنطقة، على البنية التحتية في المنطقة، وبالتالي يعني كأنهم يريدون أن يقولوا بأنه يجب عدم الرد الآن والتريث في هذه المرحلة.
لا، هو باختصار كأنهم يقولوا علينا بالخنوع والاستسلام لهذه العربة الصهيونية منذ عقود، ولا سيما العقد الماضي والعقد الحالي، هذا منذ 10 سنوات إلى الآن، والكيان الصهيوني يعربد ويخترق سيادة كل الدول، فقتل العلماء وقتل الخبراء وقتل القادة والمدنيين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي إيران وفي لبنان. هذه العربدة الصهيونية يجب أن تتوقف بقوة وإخلاص وشرف وكرامة المقاومين، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية حفظها الله. هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترفع راية الحق والسلام والخير لكل شعوب العالم، يجب أن تتوقف هذه العربدة الصهيونية برد حازم وحقيقي وقوي، وإلا فإن هذه المنطقة مستباح من قبل العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. نعم.
طيب، فيما يتعلق يعني حزب الله أيضا، كيف تتوقعون أن يكون الرد؟ كان هناك حسب يعني المعطيات الميدانية يومان من الهدوء والهدوء الحذر والترقب في الحدود الجنوبية للبنان. اليوم عاد بعض التصعيد، لكن كأنه يعني عودة إلى ما قبل اليومين الماضيين، يعني عودة إلى الروتين اليومي، التناوش، المناوشات بين الجانبين المعتادة على مدى 9 أشهر الماضية. كيف تتوقعون أن يكون رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر؟
إنني شخصيا ككاتب وكمفكر وكمحلل سياسي، مثلي مثل عشرات المئات من المحللين السياسيين العرب والمسلمين، لنا ثقة عمياء وثقة مطلقة بهذا الرجل الصادق الأمين السيد حسن نصر الله، حيث أكد في أكثر من خطاب له بأن على العدو الصهيوني عندما يستهدف بيروت سوف نستهدف تل أبيب، وعندما يستهدف المدنيين سوف نستهدف المدنيين المستوطنين المحتلين للأرض الفلسطينية. لنا ثقة مطلقة في هذا الرجل الصادق الأمين السيد حسن نصر الله بحكمته وبإنسانيته وبعدالته وبمقدرته الميدانية ومقدرته الأخلاقية ومقدرته النضالية في رد الصاع صاعين ورد الحجر من حيث أتى، فالانتقام والثأر قادم كما قال السيد حسن، وقادم لا محالة. نعم.
طيب، ويعني الآن هناك حديث يجري من قبل الولايات المتحدة والعواصم الغربية وبعض العواصم العربية أيضا بقصد الدعوة إلى التهدئة، اللقاء بأطراف هذا النزاع وهذا التصعيد بهدف يعني كسر هذا التصعيد ومنعه من يذهب بالأمور إلى المواجهة وربما إلى حرب شاملة. الولايات المتحدة أيضا تركز على هذا الموضوع كثيرا، رغم يعني قولها مرارا وتكرارا بأنها ستقف إلى جانب الكيان الصهيوني في أي مواجهة، لكن حتى هذا القول أيضا تشفعه بكلام بأنه يعني هي ربما يعني لا تستطيع أن تفعل الكثير في هذا المجال للكيان الإسرائيلي. ماذا ترون في مثل هذه المواقف وهذه التصريحات؟
كل تلك المواقف سواء من شخصيات عربية أو أجنبية أو إسلامية لا تدل إلا على النفاق والكذب والخداع والخوف على الكيان الإسرائيلي الذي هو أضعف وأوهن من بيت العنكبوت. إنه صنم وتمثال من الكرتون، وهو أداة تنفيذية لكل مخططات ومشاريع القوى الشريرة في العالم، لا سيما أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو حليف لهؤلاء المتخاذلين المستسلمين. أين هم من الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟ أين هم من تدمير غزة؟ أين هم من العدوان المستمر على دول وعواصم دول المنطقة؟ إنه الخداع والكذب والمراوغة من قبل تلك الشخصيات والأنظمة والحكومات. نعم.
طيب، هناك نقطة كانت مهمة في خطاب السيد،
وأمريكا تخشى.
نعم.
وأمريكا تخشى ما تخشاه هو سقوط هيبتها وهيبة هذا الكيان السرطاني في المنطقة.
نعم. من أهم النقاط التي ركز عليها الإعلام أمس في خطاب السيد نصر الله هي قضية وقف العدوان على غزة، كأنما يعني قيادة السيد حسن نصر الله مرة أخرى رهنت الأمر ب يعني قضية الرد على اغتيال فؤاد شكر بالعدوان بوقف العدوان على غزة، وجعلت من ذلك ثمنا مستعدة لدفعه إذا ما وقف العدوان وتوقف العدوان على قطاع غزة. كيف تنظرون إلى هذه النقطة الحساسة والدقيقة؟
هذا المنطق الأخلاقي والإنساني من سماحة السيد حسن ليضع الحجة الدامغة فوق رؤوس كل هؤلاء المنافقين المخادعين الكذابين. أوقفوا الحرب على غزة، أوقفوا الإبادات الجماعية، أوقفوا تدمير المستشفيات والمساجد والكنائس، نوقف الحرب على هذا الكيان مؤقتا. هذا الكيان هو معتدي وأنتم لا تقرون بعدوانيته. هذا الكيان هو عدواني بالفطرة، منذ نشأته هو عدواني وعنصري وفاشي. سماحة السيد حسن يضع النقاط على الحروف ويضع الحجة الدامغة فوق رؤوس هؤلاء المنافقين. نعم.
وماذا تتوقعون للأيام المقبلة؟ يعني القيادة الإيرانية وكذلك القيادة اللبنانية، قيادة المقاومة صريحان في قضية الرد وواضحان جدا، ماذا تتوقعون للأيام القادمة؟
الرد سيكون حكيما دقيقا مؤلما وعاجلا وليس آجلا، وسوف تستمر كل عمليات الإسناد للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة إلى أن يتوقف أي عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى دول قوى محور المقاومة. هذه هي المعادلة الجديدة لدول وقوى محور المقاومة، معادلة جديدة سيشهدها العالم اليوم ليس كغد والغد ليس كالمستقبل. نحن نعيش الآن لحظات مرحلة جديدة في المنطقة ستغير ملامح المنطقة وسيولد نظام عالمي جديد إن شاء الله.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس سعيد الكاتب والمحلل السياسي من دمشق.
املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالة إلا رب العالمين. املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالة إلا رب العالمين. كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين، إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين. كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين، إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين. كبروا الله أكبر صيحة في كل حين، يا طواغيت الزمان لن نهون ولن نلين، لن نهون ولن نلين، لن نهون ولن نلين. كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء، فليعد للدين مجد أو ترق منا الدماء. كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء، فليعد للدين مجد أو ترق منا الدماء. كبروا الله أكبر أوصلوها للسماء، إن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء، من دماء الأوفياء، من دماء الأوفياء.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار. اغتيال إسماعيل هنية هل يحقق للكيان المحتل نصرا استراتيجيا؟ والساعة الآن 9:54 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا مع مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس لا يحقق للكيان المحتل نصرا استراتيجيا كما يتوهم المجرم نتنياهو وزبانيته، لأن إسماعيل هنية كان في زيارة رسمية لطهران، مثله مثل الوفود التي تقاطرت لحضور فعالية دستورية في إيران، ولم يكن الشهيد إسماعيل هنية في معركة أو في خندق عسكري. ثم أن استهداف الكيان الصهيوني لأحد ضيوف إيران بهذه الطريقة كشفت للعالم همجية نتنياهو ومن معه، وكشفت كذلك النزعة الإجرامية له ولأمريكا التي أعطته الضوء الأحمر لاستهداف قادة المقاومة. ولا شك أن محور المقاومة لن يتأثر بمثل هذه الاغتيالات التي حتما سيدفع الكيان الصهيوني المحتل أثمانا باهظة، وقد تكون نذيرا بزواله بإذن الله سبحانه وتعالى لبرنامج حد.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أبو يحيى الضراني معنا من اليمن. أبو يحيى حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله جميعا، وحيا الله إذاعة طهران العربية. نعم، ما حدث من عدوان إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استهداف واغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية من خلال عملية إجرامية نفذت وهو في زيارة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا الاقتراب من قبل العدو الصهيوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكل محور المقاومة يعتبر غير مقبول، ولن تقبل به الشعوب.
نعم.
ولن تقبل به أيضا الأنظمة والمجاهدين ومحور المقاومة، لأن إسرائيل هذه الغدة السرطانية التي تبحث عن ارتكاب الجرائم في حق الشعوب الإسلامية وأيضا تستهدف بذلك كل الأحرار والشرفاء من أبناء هذه الأمة. إن خسارة القائد الشهيد إسماعيل هنية كبيرة جدا على كل الأمة الإسلامية وعلى رأسها الشعب اليمني المجاهد والذي يواجه هذا العدو في قضية تجمع الأمة الإسلامية والعربية وهي القضية الفلسطينية. لذلك نقول للعدو الصهيوني أننا مع محور المقاومة وجميعا سوف نواجه هذا الخطر الإسرائيلي الأمريكي في استهداف هذا المحور وفي محاولة منه لزعزعة الثبات لمحور المقاومة. لكن هذه العملية زادتنا إيمانا وزادتنا ثباتا، وما حدث اليوم من خروج الملايين من أبناء الشعب اليمني لإعلان الوحدة ما وإعلان أيضا أننا جميعا مع القيادة ومع محور المقاومة في الرد الكبير الذي سوف يحدث بإذن الله في القريب العاجل.
نعم، شكرا لك الأخ أبو يحيى الضراني مستمعنا الكريم من اليمن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، اغتيال إسماعيل هنية هل يحقق الكيان المحتل نصرا استراتيجيا؟ حول هذا الموضوع استمعنا للأستاذ سعيد فارس سعيد من دمشق الكاتب والباحث السياسي، وكذلك تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأ على حضراتكم خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي في رسالة إلى السيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. هنية يوار الثرى في قطر وطهران تدين قيام بعض الدول الغربية بمنع إدانة جريمة اغتياله في مجلس الأمن. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن جبهة الحق ستحقق انتصارا عظيما وأن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. وفي برقية تعزية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال اللواء سلامي إنه لا شك أن الشهيد فؤاد شكر كان خلاصة شهداء حزب الله، مؤكدا أن على العصابة الصهيونية وداعميها ترقب انتقام المقاومة. وكان السيد نصر الله أكد في كلمة خلال الاحتفال التابني الذي أقامه حزب الله تكريما للشهيد فؤاد شكر أن الرد على جريمة اغتياله وعلى اعتداء الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون حقيقيا ومدروسا جدا وليس ردا شكليا. بحث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كاني هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي